بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس الخامس بعد 100 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لا زال حديثنا في باب الصلاة على الجنازة. قال المصنف رحمه الله: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. في هذه العبارة مسألتان: الأولى حكم قراءة الفاتحة، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، حيث قال: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال. قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد رحمهم الله. وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز، وهذا هو الصواب. إذن انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة فيها هذه الأقوال التي سمعتم: القول الأول وهو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من المالكية كأشهب وابن مسلمة والقاضي أبو بكر ابن العربي والقرطبي صاحب المفهم، والقرطبي صاحب التفسير، وبه يقول ابن حزم في المحلى والشوكاني في النيل والشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أن قراءة الفاتحة واجب بل ركن في صلاة الجنازة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة داخلة في هذا العموم. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. أخرجه البخاري في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وأخرجه الترمذي في سننه ولفظه: فقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت له، فقال: إن من السنة، فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله من السنة أو لتعلموا أنها سنة يعني طريقة متبعة، وليس المراد بها المندوب أو المستحب، لأن هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء. واسم السنة يطلق على الواجب وغير الواجب، والدلالة على الوجوب هنا أولى. ومما يؤيد ذلك حديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة في الصلاة على الجنائز، السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والنسائي وغيرهما. وصحح سند هذا الحديث النووي في المجموع، وابن الملقن في تحفة المحتاج، وابن حجر في فتح الباري، والشيخ ابن باز في حاشية البلوغ، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. وروى الطحاوي نحوه من طريقين وإسنادهما صحيح، وله أيضا شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في المطالب العالية أنه قام يصلي، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قام يصلي على جنازة فكبر ثم افتتح أم القرآن رافعا بها صوته، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فأخلص للميت الدعاء، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني والله ما رفعت صوتي بالقراءة إلا لتعلموا أنها سنة. وله شاهد أيضا من حديث أم شريك الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنائز بفاتحة الكتاب. أخرجه ابن ماجة وإسناده ضعيف. وله شاهد آخر أيضا عند ابن المنذر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويشهد لحديث ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهما ما روى البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر 4 تكبيرات وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن. وما روى الدارقطني أيضا عن عبيد بن السباق قال: صلى بنا سهل بن حنيف رضي الله عنه على جنازة فلما كبر تكبيرته الأولى قرأ بأم القرآن. وأخرجه البيهقي أيضا في السنن. قال النووي رحمه الله في المجموع: وقوله سنة هو كقول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء، إلى أن قال: فقراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا، والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى، انتهى. أما القول الثاني فمذهب أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه أنه لا يستحب قراءتها، واستدلوا بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، وهو أثر صحيح، بل سنده من أصح الأسانيد، ويسمى عند بعض العلماء سلسلة الذهب، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقالوا أيضا أي أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة، أي أنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المالكية بعمل أهل المدينة وقالوا: كل صلاة لا ركوع ولا سجود فيها لا تجب فيها القراءة كالطواف. وقالوا: الضمير يعود إلى صلاة الجنازة لا إلى الفاتحة، يعني في قوله إنها سنة لتعلموا أنها سنة. وقيل: لا يراد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنة الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. وهذا قول جماعة من الأصوليين والمحدثين، لا يلزم عندهم من قول الصحابي هذا من السنة، لا يلزم منه أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما سبق أن الجمهور على خلاف ذلك. أما القول الثالث فمن يرى أن قراءتها سنة، وهي رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظن تلميذه ابن القيم يقول بذلك، حيث قال في كتابه زاد المعاد: قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة، انتهى. يعني لقول ابن عباس رضي الله عنهما لتعلموا أنها سنة، ولأن صلاة الجنازة ليست صلاة مطلقة بل مقيدة، فلا تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها لا تشبه الصلوات المفروضة من كل وجه، فليس فيها ركوع ولا سجود وهما ركنان. وهذا يدل على أن كل ما كان ركنا في الصلوات المفروضة فليس بفرض في صلاة الجنازة، بل لو كانت واجبة لعلمه الذين صلوا خلف ابن عباس رضي الله عنهما، ولما خفي عليهم أمر ذلك، أو ولما خفي عليهم أمر كهذا، ولما احتاج أيضا ابن عباس رضي الله عنهما لأن يقول لهم ما قال، ولقال لهم: إن لم تكونوا قرأتموها فلا صلاة لكم لأنها ركن، أو لا أعلمهم بأهمية قراءتها قبل أن يصلي على الجنازة، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن قراءتها في صلاة الجنازة ركن. والمهم فإن القول بمشروعية قراءتها في الجنازة قول قوي وجيه، بل هو الراجح، وذلك لعدة أمور: عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة مخالف لأثر ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فلا يعارض به فعل الصحابي، ولأنه أيضا أعني فعل ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لعدد من الصحابة رضي الله عنهم كما مر معنا، فهو مخالف لما ثبت عن ابن عباس وسهل بن حنيف وجابر بن عبد الله
رضي الله عنهم وغيرهم. وهذا من المرجحات عند الأصوليين عند التعارض، يعني الترجيح بالكثرة. ثم إن أثر ابن عمر رضي الله عنهما ناف، وآثار غيره من الصحابة رضي الله عنهم مثبتة، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر عند جمهور العلماء. ثم يمكن حمله، يعني أثر ابن عمر رضي الله عنهما، على أنه لا يقرأ شيئا من القرآن سوى الفاتحة. ثم أيضا قد يقال إنه لما كان قراءة الفاتحة شيئا معلوما معهودا لم يذكره نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم إنه قد صح عن بعض أهل المدينة أنهم يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة كسعيد بن المسيب والزهري وغيرهما رحمهم الله، بل نسبه ابن عبد البر لعدد من أهل المدينة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم، فدل على أن الاستدلال بعمل أهل المدينة لا يستقيم. بقي معنا هل تجب قراءة الفاتحة أم تستحب؟ والذي يظهر والله أعلم أن القول بالاستحباب قول متجه وقوي،
لكن القول بالوجوب أحوط
للأدلة السابقة، وأنها تقرأ بعد التكبيرة الأولى لحديث أبي أمامة رضي الله عنه وما وافقه لحديث أبي أمامة رضي الله عنه وما في معناه، والله أعلم. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كما في مجموع الفتاوى، فقال واجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والفاتحة في صلاة الجنازة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها الله صلاة. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة وقال لتعلموا أنها سنة، انتهى. وأما قراءة السورة فقد استحب قراءتها بعض أهل العلم، وهو قول للحنابلة في غير المشهور عنهم خلافا للجمهور، وذلك لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، وفيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. قال الشيخ الألباني رحمه الله أخرجها النسائي وسندها صحيح، ولهذا قال رحمه الله في كتابه الجنائز ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على الكافي إذا قرأ شيئا بعد الفاتحة فحسن في بعض الأحيان. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب ثم يقرأ الفاتحة، ثم قال ويقرأ ما تيسر معها كما ثبت في حديث ابن عباس، إلى أن قال وإن اكتفى بالفاتحة كفى، انتهى. مسألة هل يستعيذ ويبسمل؟ ذهب بعضهم إلى ذلك لأنهما من توابع قراءة القرآن، فيستحب قبل القراءة الاستعاذة في أولها لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذا البسملة تستحب في أول كل سورة إلا براءة، إلا أن الشافعية رحمهم الله يرون أنها آية من الفاتحة كما قد سبق معنا بيان ذلك، ولأنهما يشرعان في صلاة الفريضة قبل القراءة فكذلك هنا، والله أعلم. أما الحنفية والمالكية في المشهور عنهم فلا يرون شرعية قراءتهما، لأنهما لا يرون شرعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كما سبق. مسألة ويقرأ سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه السابق السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، وفي رواية سرا في نفسه، وصححه النووي وابن حجر والألباني رحمهم الله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة. قال الشيخ الألباني رحمه الله ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل، انتهى. مسألة أخرى هل يستفتح أن يقرأ دعاء الاستفتاح؟ والجواب اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الأحناف إلى أن الاستفتاح سنة بعد التكبيرة الأولى ويقتصر عليه، فلا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأ الفاتحة بنية الثناء، ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أن يتقدم على الدعاء. وفي قول للشافعية وهو رواية عند الحنابلة أنه يستحب فيها كغيرها من الصلوات. وذهب جمهور العلماء إلى عدم الاستفتاح في صلاة الجنازة، وهو الأقرب للصواب لعدم وروده، ولأنها صلاة مبناها على التخفيف، ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة في الحاشية: الاستفتاح فيها لم يرد به نص مطلقا، يعني صلاة الجنازة، حتى قال النووي في المجموع: إن الأصح أنه لا يستحب في صلاة الجنازة لأنها مبنية على الاختصار، انتهى. وهذا القول هو الأظهر. مسألة أخرى: ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، يعني أن محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وذلك لظاهر حديث أبي أمامة بن سهل: ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت، الحديث. ولظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام يصلي على جنازة فكبر ثم افتتح أم القرآن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذين الحديثين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيرة الثانية، خلافا لابن حزم والشوكاني رحمهم الله، حيث استدل بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكونان بعد التكبيرة الأولى. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: ولم يرد ما يدل على تعيين موضعها، والظاهر أنها تفعل بعد القراءة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها كما هو واضح، انتهى. ولعل قول الجمهور هنا أظهر وأقرب للصواب والله أعلم، يعني أنها تقرأ بعد التكبيرة الثانية. والمهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بإجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله، كما ذكر ابن هبيرة في الإفصاح، وإنما اختلفوا في موضعها، وكذلك اختلفوا هل هي واجبة أم سنة. فذهب الشافعية في المشهور عنهم وكذا الحنابلة، وأظنه قول لبعض المالكية، أنها واجبة، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه السابق. ووجه الدلالة منه أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولأنها صلاة فتجب الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب في الفرض. وسبق ذكر أدلتهم في كتاب الصلاة عند ذكر أركان الصلاة. وذهب الحنفية والمالكية، هو قول للحنابلة، إلى سنيتها، وسبق أيضا ذكر أدلتهم هناك، ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن الشوكاني: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. أما الدعاء للميت فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه واجب أو ركن، على أنه ركن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخرجه أبو داود وجود إسناده ابن كثير وحسنه الألباني رحمهم الله. وحديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، وسبق تخريجه. وذهب الحنفية إلى أن الدعاء للميت في صلاة الجنازة سنة، ولعل قول الجمهور أرجح، لأنه المقصود من صلاة الجنازة فلا يجوز الإخلال به، وينبغي إخلاص الدعاء للميت، لأن المقصود من هذه الصلاة الاستغفار والدعاء للميت، وإنما يرجى قبوله عند توفر الإخلاص. والسنة أن يدعو بما ورد. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه أولى. وقال الشيخ الألباني: بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في أحكام الجنائز: ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية. ثم ذكر أنه وقف على 4 منها، وهذا ملخص ما ذكره. الحديث الأول: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار، أخرجه مسلم. والثاني، الحديث الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، أخرجه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجة وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال الألباني رحمه الله نقلا عن الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قال وأعل بما لا يقدح، انتهى. وصححه أيضا ابن الملقن في البدر المنير، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على بلوغ المرام: وله شاهد عند أحمد رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وشاهد من حديث أبي إبراهيم الأنصاري، أبي إبراهيم الأنصاري الأشهلي عن أبيه عند أحمد، وسندهما جيد، وسندهما عنده جيد، انتهى. وقال الترمذي عن حديث والد أبي إبراهيم: حديث حسن صحيح. الحديث الثالث، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم، أخرجه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني، وحسنه مقبل الوادعي رحمهم الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. الحديث الرابع، عن يزيد بن ركانة بن المطلب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، أخرجه الحاكم. وله شاهد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الأدعية من حفظها أو حفظ شيئا منها قالها في صلاة الجنازة، ومن لم يحفظ مثل هذه الأدعية فليدعو دعاء عاما بأن يقول: اللهم اغفر له وارحمه ونحو ذلك. وإن كان الميت صغيرا لم يبلغ دعا بما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني السابق: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. وإن زاد: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، فلا بأس، فقد ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا في كتاب الجنائز، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مختصره لصحيح البخاري: وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له بإسناد صحيح عنه. وقال أيضا: ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة، إلى قوله: والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. وإن قال: اللهم اغفر لوالديه وارحمهما فلا بأس أيضا. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بلفظ ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة، وقال أي الحاكم صحيح الإسناد على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال الألباني وهو كما قال، وحسن إسناده الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. واختلفوا أي العلماء واختلفوا في محل الدعاء، فقال الجمهور بعد التكبيرة الثالثة كما سبق، وذهب المالكية إلى أنه بعد كل تكبيرة وجوبا، قال الشوكاني رحمه الله في النيل ثم يكبر بقية التكبيرات أي بعد التكبيرة الأولى ويستكثر من الدعاء بينهن للميت. وقال أيضا واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية، فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحدة من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم، انتهى. ولعل القول الأول أظهر، أعني أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، والله أعلم. ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة، والسلام مشروع باتفاق الأئمة الأربعة كما ذكر ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وسبق بيان ذلك، بل هو مشروع باتفاق العلماء كما حكى اتفاقهم ابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في شرح مسلم، وابن حجر في الفتح، الشوكاني في النيل لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه، لكن اختلفوا في حكمه أي في حكم التسليم، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ركن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم وقياسا على الفريضة. أما الحنفية فإنهم يرون عدم الوجوب، وقول الجمهور أرجح للحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنها صلاة، ولحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. قال الشيخ الألباني رحمه الله ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، أخرجه البيهقي معلقا.
ويقويه عمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم،
فقد قال الحاكم عقبه وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وبعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قال الألباني قلت وقد وافقه الذهبي وأسند البيهقي غالب هذه الآثار وزاد فيهم واثلة بن الأسقع وأبي أمامة وغيرهم، انتهى. واختلفوا أيضا هل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أو يسلم مباشرة، فذهب إلى الدعاء بعد التكبيرة الرابعة المالكية لأنهم يرون الدعاء بعد كل تكبيرة، وذهب أيضا إلى ذلك الشافعية وهي رواية عند الإمام أحمد، واختار أيضا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة بعض الحنفية، وكذلك الشوكاني في النيل والألباني في كتاب الجنائز وابن عثيمين في الشرح الممتع رحمهم الله جميعا. قال الشيخ الألباني رحمه الله والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، أخرجه البيهقي بسند صحيح، انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم، وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث. وذهب الحنفية والحنابلة وهو قول للمالكية رحمهم الله إلى أنه يكبر في الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما. واختار هذا القول ابن باز رحمه الله، والقول الأول أرجح، أي لا بأس أن يدعو أحيانا بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم. واختلفوا كذلك هل يستحب أن يسلم تسليمة أو تسليمتين. والجواب أولا، أهل العلم مجمعون على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، كما قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة، انتهى. ثانيا، ذهب الحنفية والشافعية في الجديد، واختاره بعض الحنابلة، وبه يقول ابن حزم: ذهبوا إلى استحباب تسليمتين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن، وجود إسناده النووي في المجموع، وحسن إسناده الألباني. ومن الأدلة القياس، أي قياسا على سائر الصلوات. قال الألباني رحمه الله: ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، انتهى. وذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وبه يقول جماهير أهل العلم وهو اختيار ابن المنذر وابن باز، إلى أن المستحب تسليمة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سلم تسليمة خفيفة على الجنازة، أخرجه عبد الرزاق وأبو داود وحسن إسناده الألباني، وكذلك للأحاديث السابقة التي مرت معنا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، والأقرب للصواب والله أعلم أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، أي يسلم مرة تسليمتين ومرة يسلم تسليمة واحدة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ثم يسلم تسليمتين، ثم قال: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الأحاديث. وقال أيضا في التعليق على المنتقى: يجوز أن يسلم على اليمين وعلى اليسار، لكن الأكثر تسليمة واحدة، وهذا من باب التنوع. وكان شيخنا النجمي رحمه الله يسلم تسليمة وأحيانا يسلم تسليمتين. واختلفوا أيضا هل يسلم سرا أم جهرا، فذهب الحنابلة في قول لهم ومن وافقهم إلى أنه يسلم سرا لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ: ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، الحديث. وله شاهد موقوف أخرجه البيهقي عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفيفة، وإسناده حسن، انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يجهر بالتسليم ويسمع من يليه، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه. قال الشيخ الألباني رحمه الله وإسناده صحيح. وقد روي في إحدى روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكبر أربعا وسلم، أورده ابن حبيب في واضحته كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار. ومن الأدلة ما روى البيهقي في سننه بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، وسبق معنا هذا الأثر. وهذا الأثر محتمل، فيحتمل أن يكون مراده أنه يجهر بالسلام، فيجهر بالتسليم كما يجهر بالتسليم في الصلاة. فهذه الآثار تدل على أنه لا بأس بالجهر ولا بأس بالمخافة. ولعل الأظهر قول الجمهور، لأن المأمومين مقتدون بالإمام يكبرون بتكبيره ويسلمون بسلامه، كما هو معلوم في الصلاة التي يقتدون فيها بالإمام يحتاجون لسماع تكبيره وسلامه، بخلاف المأمومين فإنهم يسرون بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله يسلم سرا في نفسه ظاهره أن التسليم يكون سرا، ولكن الصواب أن التسليم يكون كالتكبير، لأنه لو سلم سرا ما عرف الناس أنه انتهى من الصلاة ولبقوا قائمين، ولكنه يسلم جهرا كما يكبر جهرا انتهى. كلامه رحمه الله. وبذلك أيضا ينتهي هذا الدرس. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس الخامس بعد المئة من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لا زال حديثنا في باب الصلاة على الجنازة. قال المصنف رحمه الله: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. في هذه العبارة مسألتان: الأولى حكم قراءة الفاتحة، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، حيث قال: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال. قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد رحمهم الله. وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز، وهذا هو الصواب. إذن انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة فيها هذه الأقوال التي سمعتم: القول الأول وهو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من المالكية كأشهب وابن مسلمة والقاضي أبو بكر ابن العربي والقرطبي صاحب المفهم، والقرطبي صاحب التفسير، وبه يقول ابن حزم في المحلى، والشوكاني في النيل، والشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، أن قراءة الفاتحة واجب بل ركن في صلاة الجنازة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة داخلة في هذا العموم. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. أخرجه البخاري في الجنائز. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وأخرجه الترمذي في سننه ولفظه: فقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت له، فقال: إن من السنة. فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله من السنة أو لتعلموا أنها سنة يعني طريقة متبعة، وليس المراد بها المندوب أو المستحب، لأن هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء. واسم السنة يطلق على الواجب وغير الواجب، والدلالة على الوجوب هنا أولى. ومما يؤيد ذلك حديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة في الصلاة على الجنائز
أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والنسائي وغيرهما. وصحح سند هذا الحديث النووي في المجموع، وابن الملقن في تحفة المحتاج، وابن حجر في فتح الباري، والشيخ ابن باز في حاشية البلوغ، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. وروى الطحاوي نحوه من طريقين، وإسنادهما صحيح، وله أيضا شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في المطالب العالية، أنه قام يصلي، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قام يصلي على جنازة فكبر ثم افتتح أم القرآن رافعا بها صوته، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فأخلص للميت الدعاء، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني والله ما رفعت صوتي بالقراءة إلا لتعلموا أنها سنة. وله شاهد أيضا من حديث أم شريك الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنائز بفاتحة الكتاب، أخرجه ابن ماجة وإسناده ضعيف. وله شاهد آخر أيضا عند ابن المنذر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويشهد لحديث ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهما ما روى البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر 4 تكبيرات وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن. وما روى الدارقطني أيضا عن عبيد بن السباق قال: صلى بنا سهل بن حنيف رضي الله عنه على جنازة فلما كبر تكبيرته الأولى قرأ بأم القرآن، وأخرجه البيهقي أيضا في السنن. قال النووي رحمه الله في المجموع: وقوله سنة هو كقول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء، إلى أن قال: فقراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا، والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى، انتهى. أما القول الثاني فمذهب أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه أنه لا يستحب قراءتها، واستدلوا بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، وهو أثر صحيح، بل سنده من أصح الأسانيد، ويسمى عند بعض العلماء سلسلة الذهب، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقالوا أيضا، أي أصحاب هذا القول، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة، أي أنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المالكية بعمل أهل المدينة، وقالوا: كل صلاة لا ركوع ولا سجود فيها لا تجب فيها القراءة كالطواف. وقالوا: الضمير يعود إلى صلاة الجنازة لا إلى الفاتحة، يعني في قوله إنها سنة لتعلموا أنها سنة. وقيل: لا يراد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنة الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. وهذا قول جماعة من الأصوليين والمحدثين، لا يلزم عندهم من قول الصحابي هذا من السنة، لا يلزم منه أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما سبق أن الجمهور على خلاف ذلك. أما القول الثالث فمن يرى أن قراءتها سنة، وهي رواية عند الحنابلة، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظن تلميذه ابن القيم يقول بذلك، حيث قال في كتابه زاد المعاد، قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة، انتهى. يعني لقول ابن عباس رضي الله عنهما لتعلموا أنها سنة، ولأن صلاة الجنازة ليست صلاة مطلقة بل مقيدة، فلا تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها لا تشبه الصلوات المفروضة من كل وجه، فليس فيها ركوع ولا سجود وهما ركنان، وهذا يدل على أن كل ما كان ركنا في الصلوات المفروضة فليس بفرض في صلاة الجنازة، بل لو كانت واجبة
لعلمه الذين صلوا خلف ابن عباس رضي الله عنهما، ولما خفي عليهم أمر ذلك، أو ولما خفي عليهم أمر كهذا، ولما احتاج أيضا ابن عباس رضي الله عنهما لأن يقول لهم ما قال، ولا قال لهم إن لم تكونوا قرأتموها فلا صلاة لكم لأنها ركن، أو لا أعلمهم بأهمية قراءتها قبل أن يصلي على الجنازة، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن قراءتها في صلاة الجنازة ركن. والمهم فإن القول بمشروعية قراءتها في الجنازة قول قوي وجيه، بل هو الراجح، وذلك لعدة أمور: عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة مخالف لأثر ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فلا يعارض به فعل الصحابي، ولأنه أيضا أعني فعل ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لعدد من الصحابة رضي الله عنهم كما مر معنا، فهو مخالف لما ثبت عن ابن عباس وسهل بن حنيف وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وغيرهم، وهذا من المرجحات عند الأصوليين عند التعارض، أعني الترجيح بالكثرة. ثم إن أثر ابن عمر رضي الله عنهما ناف، وآثار غيره من الصحابة رضي الله عنهم مثبتة، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر عند جمهور العلماء. ثم يمكن حمله، يعني أثر ابن عمر رضي الله عنهما، على أنه لا يقرأ شيئا من القرآن سوى الفاتحة. ثم أيضا قد يقال إنه لما كان قراءة الفاتحة شيئا معلوما معهودا لم يذكره نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم إنه قد صح عن بعض أهل المدينة أنهم يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة كسعيد بن المسيب والزهري وغيرهما رحمهم الله، بل نسبه ابن عبد البر لعدد من أهل المدينة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم، فدل على أن الاستدلال بعمل أهل المدينة لا يستقيم. بقي معنا هل تجب قراءة الفاتحة أم تستحب؟ والذي يظهر والله أعلم أن القول بالاستحباب قول متجه وقوي،
لكن القول بالوجوب أحوط
للأدلة السابقة، وأنها تقرأ بعد التكبيرة الأولى لحديث أبي أمامة رضي الله عنه وما وافقه لحديث أبي أمامة رضي الله عنه وما في معناه، والله أعلم. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كما في مجموع الفتاوى، فقال واجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والفاتحة في صلاة الجنازة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها الله صلاة، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة وقال لتعلموا أنها سنة، انتهى. وأما قراءة السورة فقد استحب قراءتها بعض أهل العلم، وهو قول للحنابلة في غير المشهور عنهم خلافا للجمهور، وذلك لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، وفيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. قال الشيخ الألباني رحمه الله أخرجها النسائي وسندها صحيح، ولهذا قال رحمه الله في كتابه الجنائز ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على الكافي إذا قرأ شيئا بعد الفاتحة فحسن في بعض الأحيان. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب ثم يقرأ الفاتحة، ثم قال ويقرأ ما تيسر معها كما ثبت في حديث ابن عباس، إلى أن قال وإن اكتفى بالفاتحة كفى، انتهى. مسألة: هل يستعيذ ويبسمل؟ ذهب بعضهم إلى ذلك لأنهما من توابع قراءة القرآن، فيستحب قبل القراءة الاستعاذة في أولها لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذا البسملة تستحب في أول كل سورة إلا براءة، إلا أن الشافعية رحمهم الله يرون أنها آية من الفاتحة كما قد سبق معنا بيان ذلك، ولأنهما يشرعان في صلاة الفريضة قبل القراءة فكذلك هنا والله أعلم. أما الحنفية والمالكية في المشهور عنهم فلا يرون شرعية قراءتهما، لأنهما لا يرون شرعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كما سبق. مسألة: ويقرأ سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه السابق: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، وفي رواية سرا في نفسه، وصححه النووي وابن حجر والألباني رحمهم الله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل. انتهى. مسألة أخرى: هل يستفتح أن يقرأ دعاء الاستفتاح؟ والجواب: اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الأحناف إلى أن الاستفتاح سنة بعد التكبيرة الأولى ويقتصر عليه، فلا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأ الفاتحة بنية الثناء، ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أن يتقدم على الدعاء. وفي قول للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، أنه يستحب فيها كغيرها من الصلوات. وذهب جمهور العلماء إلى عدم الاستفتاح في صلاة الجنازة، وهو الأقرب للصواب لعدم وروده، ولأنها صلاة مبناها على التخفيف، ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة في الحاشية: الاستفتاح فيها لم يرد به نص مطلقا، يعني صلاة الجنازة، حتى قال النووي في المجموع: إن الأصح أنه لا يستحب في صلاة الجنازة لأنها مبنية على الاختصار. انتهى. وهذا القول هو الأظهر. مسألة أخرى: ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، يعني أن محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وذلك لظاهر حديث أبي أمامة بن سهل: ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. الحديث. ولظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام يصلي على جنازة فكبر، ثم افتتح أم القرآن، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذين الحديثين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيرة الثانية، خلافا لابن حزم والشوكاني رحمهم الله، حيث استدل بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكونان بعد التكبيرة الأولى. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: ولم يرد ما يدل على تعيين موضعها، والظاهر أنها تفعل بعد القراءة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها كما هو واضح. انتهى. ولعل قول الجمهور هنا أظهر وأقرب للصواب والله أعلم، يعني أنها تقرأ بعد التكبيرة الثانية. والمهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بإجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله، كما ذكر ابن هبيرة في الإفصاح، وإنما اختلفوا في موضعها، وكذلك اختلفوا هل هي واجبة أم سنة. فذهب الشافعية في المشهور عنهم وكذا الحنابلة، وأظنه قول لبعض المالكية، أنها واجبة، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه السابق. ووجه الدلالة منه أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولأنها صلاة فتجب الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب في الفرض. وسبق ذكر أدلتهم في كتاب الصلاة عند ذكر أركان الصلاة. وذهب الحنفية والمالكية، هو قول للحنابلة، إلى سنيتها، وسبق أيضا ذكر أدلتهم هناك، ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. ثم قال: المصنف رحمه الله عن الشوكاني ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. أما الدعاء للميت فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه واجب أو ركن، على أنه ركن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخرجه أبو داود وجود إسناده ابن كثير وحسنه الألباني رحمهم الله. وحديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، وسبق تخريجه. وذهب الحنفية إلى أن الدعاء للميت في صلاة الجنازة سنة، ولعل قول الجمهور أرجح لأنه المقصود من صلاة الجنازة، فلا يجوز الإخلال به، وينبغي إخلاص الدعاء للميت لأن المقصود من هذه الصلاة الاستغفار والدعاء للميت، وإنما يرجى قبوله عند توفر الإخلاص. والسنة أن يدعو بما ورد. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه أولى. وقال الشيخ الألباني: بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في أحكام الجنائز: ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية. ثم ذكر أنه وقف على 4 منها، وهذا ملخص ما ذكره. الحديث الأول: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. أخرجه مسلم. والثاني: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أخرجه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجة وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال الألباني رحمه الله نقلا عن الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قال وأعل بما لا يقدح. انتهى. وصححه أيضا ابن الملقن في البدر المنير، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على بلوغ المرام: وله شاهد عند أحمد رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وشاهد من حديث أبي إبراهيم الأنصاري، أبي إبراهيم الأنصاري الأشهلي عن أبيه عند أحمد، وسندهما جيد، وسندهما عنده جيد. انتهى. وقال الترمذي عن حديث والد أبي إبراهيم: حديث حسن صحيح. الحديث الثالث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني، وحسنه مقبل الوادعي رحمهم الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. الحديث الرابع عن يزيد بن ركانة بن المطلب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، أخرجه الحاكم، وله شاهد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الأدعية من حفظها أو حفظ شيئا منها قالها في صلاة الجنازة، ومن لم يحفظ مثل هذه الأدعية فليدعو دعاء عاما بأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ونحو ذلك. وإن كان الميت صغيرا لم يبلغ دعا بما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني السابق، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. وإن زاد اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا فلا بأس، فقد ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا في كتاب الجنائز، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مختصره لصحيح البخاري وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له بإسناد صحيح عنه. وقال أيضا ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة، إلى قوله والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. وإن قال اللهم اغفر لوالديه وارحمهما فلا بأس أيضا، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بلفظ ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. وقال أي الحاكم صحيح الإسناد على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال الألباني وهو كما قال، وحسن إسناده الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. واختلفوا أي العلماء واختلفوا في محل الدعاء، فقال الجمهور بعد التكبيرة الثالثة كما سبق، وذهب المالكية إلى أنه بعد كل تكبيرة وجوبا، قال الشوكاني رحمه الله في النيل ثم يكبر بقية التكبيرات أي بعد التكبيرة الأولى ويستكثر من الدعاء بينهن للميت. وقال أيضا واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية، فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحدة من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم، انتهى. ولعل القول الأول أظهر، أعني أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، والله أعلم. ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة، والسلام مشروع باتفاق الأئمة الأربعة كما ذكر ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وسبق بيان ذلك، بل هو مشروع باتفاق العلماء كما حكى اتفاقهم ابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في شرح مسلم، وابن حجر في الفتح، الشوكاني في النيل لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه، لكن اختلفوا في حكمه أي في حكم التسليم، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ركن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم وقياسا على الفريضة. أما الحنفية فإنهم يرون عدم الوجوب، وقول الجمهور أرجح للحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنها صلاة، ولحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. قال الشيخ الألباني رحمه الله ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، أخرجه البيهقي معلقا.
ويقويه عمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم،
فقد قال الحاكم عقبه وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قال الألباني قلت وقد وافقه الذهبي وأسند البيهقي غالب هذه الآثار وأسند البيهقي غالب هذه الآثار وزاد فيهم واثلة بن الأسقع وأبي أمامة وغيرهم انتهى. واختلفوا أيضا هل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أو يسلم مباشرة، فذهب إلى الدعاء بعد التكبيرة الرابعة المالكية لأنهم يرون الدعاء بعد كل تكبيرة، وذهب أيضا إلى ذلك الشافعية وهي رواية عند الإمام أحمد، واختار أيضا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة بعض الحنفية، وكذلك الشوكاني في النيل والألباني في كتاب الجنائز وابن عثيمين في الشرح الممتع رحمهم الله جميعا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته وكبر على جنازة أربعا، شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. أخرجه البيهقي بسند صحيح انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة، فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم، وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث. وذهب الحنفية والحنابلة وهو قول للمالكية رحمهم الله إلى أنه يكبر في الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما. واختار هذا القول ابن باز رحمه الله، والقول الأول أرجح، أي لا بأس أن يدعو أحيانا بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم. واختلفوا كذلك هل يستحب أن يسلم تسليمة أو تسليمتين؟ والجواب: أولا، أهل العلم مجمعون على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، كما قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة انتهى. ثانيا، ذهب الحنفية والشافعية في الجديد واختاره بعض الحنابلة، وبه يقول ابن حزم: ذهبوا إلى استحباب تسليمتين، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن، وجود إسناده النووي في المجموع، وحسن إسناده الألباني. ومن الأدلة القياس، أي قياسا على سائر الصلوات. قال الألباني رحمه الله: ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة انتهى. وذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وبه يقول جماهير أهل العلم وهو اختيار ابن المنذر وابن باز، إلى أن المستحب تسليمة واحدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سلم تسليمة خفيفة على الجنازة. أخرجه عبد الرزاق وأبو داود وحسن إسناده الألباني، وكذلك للأحاديث السابقة التي مرت معنا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. أخرجه الدار قطني والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، والأقرب للصواب والله أعلم أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، أي يسلم مرة تسليمتين ومرة يسلم تسليمة واحدة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ثم يسلم تسليمتين، ثم قال: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الأحاديث. وقال أيضا في التعليق على المنتقى: يجوز أن يسلم على اليمين وعلى اليسار، لكن الأكثر تسليمة واحدة، وهذا من باب التنوع. وكان شيخنا النجمي رحمه الله يسلم تسليمة وأحيانا يسلم تسليمتين. واختلفوا أيضا هل يسلم سرا أم جهرا، فذهب الحنابلة في قول لهم ومن وافقهم إلى أنه يسلم سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. الحديث: وله شاهد موقوف أخرجه البيهقي عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفيفة، وإسناده حسن. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يجهر بالتسليم ويسمع من يليه، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح. وقد روي في إحدى روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكبر أربعا وسلم، أورده ابن حبيب في واضحته كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار. ومن الأدلة ما روى البيهقي في سننه بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، وسبق معنا هذا الأثر. وهذا الأثر محتمل، فيحتمل أن يكون مراده أنه يجهر بالسلام، فيجهر بالتسليم كما يجهر بالتسليم في الصلاة. فهذه الآثار تدل على أنه لا بأس بالجهر ولا بأس بالمخافة، ولعل الأظهر قول الجمهور، لأن المأمومين مقتدون بالإمام يكبرون بتكبيره ويسلمون بسلامه كما هو معلوم في الصلاة التي يقتدون فيها بالإمام، يحتاجون لسماع تكبيره وسلامه، بخلاف المأمومين فإنهم يسرون بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله يسلم سرا في نفسه ظاهره أن التسليم يكون سرا، ولكن الصواب أن التسليم يكون كالتكبير، لأنه لو سلم سرا ما عرف الناس أنه انتهى من الصلاة ولبقوا قائمين، ولكنه يسلم جهرا كما يكبر جهرا. انتهى كلامه رحمه الله. وبذلك أيضا ينتهي هذا الدرس. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.